إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فنضل له وأن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل دروس السيرة الجميلة، سيرة العطرة، سيرة البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم، حبيب القلوب وطبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. كنا وقفنا آخر مرة على أن أسماءه ونسبه واسمه بالكامل، يا رب يكون حفظنا. والنهاردة عايزين نتكلم عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، مين كانوا أولاده، يعني مين كانوا أولاد النبي أو أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. أولهم كان القاسم، والقاسم اللي هو كنية بين النبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم، كان يكنى به، يكنى بالسكون على الكاف، عشان الناس يقول يكنى، خطأ، خطأ لغوي، يكنى، يكنى به أبا القاسم. كان يقول عليه مين أبا القاسم، وعلى اسم هذا الولد، وإن هو عاش فترة صغيرة وبعدين مات، توفاه الله، ما عاشلوش أولاد يعني. كانت زينب، بناته بقى البنات، عنده أربعة، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وقيل ان زينب اسن من القاسم، يعني كانت اكبر منه، وكله دول الاربع بنات. وبعدين ثم له ولد، ثم ولد له في النبوه بعد ما بعثه عبد الله، ويقال الطاهر والطيب. بس الطاهر والطيب في ناس بعض العلماء قالوا يعني دول كمان ولاد، لا الراجح، عشان لو قرات في اي كتاب يعني الراجح ان هم اسماء له، هو عبد الله فقط اللي هو ولد بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى الطاهر والطيب. يبقى ابنه مين؟ خليك بقى معايا، يبقى القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ومين؟ وعبد الله. دول لغاية اللي ولد، كل دول كانوا من خديجة رضي الله عنه، كل دول ولدوا من خديجة إلا إبراهيم اللي ولد بعد الهجرة في المدينة، كان من سريته اللي هي ماريا القبطية وأسلمت. ماريا القبطية كانت قبطية وأسلمت، وجاب ورزق منها إبراهيم وبرضه مات، فجميع أولاده ماتوا، الأولاد والبنات، مفيش حد عاش إلا فاطمة اللي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كل أبنائه وبناته ماتوا في حياته، وده من الابتلاء الشديد، إن أولاده كلهم يموتوا ما يبقالوش ولد، وبناته كلهم يموتوا، ودي حاجة مش سهلة. يعني بقى عنده ثلاث ولاد واربع بنات وكلهم يموتوا، فيش غير واحده اللي تفضل فاطمه، يعني سته يموتوا. ده فيها تسليه وتهوين على قلوب الامهات اللي ربنا يعني ابتلاهم بفقد احد ابنائهم، تصبر وتحتسب وتعلم ان سبقها الى هذا الامر العظيم وسبقها الى هذا الابتلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان احنا يعني يبقى في صبر واحتساب، ما نحزنش، نعلم ان عظيم الجزاء مع عظم البلاء، أن عظيم الجزاء ما عظم البلاء، كل ما عظم البلاء كل ما يعني عظم الثواب والجزاء. فالإنسان لا يحزن طالما هو بيتعامل مع الرب الكريم المنان الشكور الرحمن. كلما تعاملت مع الرب بأسمائه وصفاته وفهمت عن الله، النفس تستريح والقلب يطمئن، ولا يجد ابتلاء قط من أي ابتلاء، لعلمه أن الله غني عن بلائه وغني عن ابتلائه وغني عن العالمين. لا يفعل الله بعذابنا إن شكرنا، ولا الله سبحانه وتعالى تزيد في خزائنه النقصان من 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 عطائنا ما يعطيه، ولا يزيد ولا تنقص من خزائنه إذا أعطى. الأمور دي لو كانت جالية بالنسبة لك هيهون عليك البلاء تماما، وهينزل عليك الابتلاء بالسكينة، هنحزن هنزعل وهنتضايق، احنا بشر. لكن استقبال الابتلاء هيبقى بحاجة تانية، ولا فهم عن الله، وده ميزة طالب العلم اللي يحضر المجالس والمساجد وييجوا الله يشرح الصدور ويفهموا عن الله تطمئن القلوب، لأن سنة الله الكونية بلاء والابتلاء، ولن تنقطع هذه السنة ولن تتبدل طالما الله سبحانه وتعالى أوجد الأرض وأنزل البشر، وهذه من سنن الكونية لا تتغير، لا يمكن أن تتغير سنة الله في الابتلاء. فالابتلاء نازل نازل، والبلاء حاصل حاصل، فهيصيب الإنسان الدجر والسخط والعذاب ما هينقص إلا من أجره، ولا هيقصد شيء، وهيسقط الرب عليه لأنه ما فهمش عن الله. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين وغني عن بنائك وبنائي وغنائي كله، قابض ربنا كان يجعلنا ملوك على الأرض، ولا ينقص شيء ولا ينقص من كل شيء، لو كلنا بينا ملوك وكلنا بينا أغنياء وكلنا بينا عندنا أولاد ومفيش حد في ابتلاء خالص، هينقص من عند الله شيء أبدا؟ ابدا. طيب لما اخذ ولد دي ومات، ما دام ابنها مات ودي زوجها مش عارفه ما فيها ودي الفلوس ناقصه، دي الابتلاءات اللي احنا فيها دي هتزيد في ملكنا شيء يعني؟ ابدا لا هتزيد في ملكه شيء يعني عدم العطاء، ولا هينقص ملكه شيء اذا اعطى، لكن الحكمه بيعطي والحكمه بيمنع. فاذا فهمنا ارتاحت القلوب واستقرت النفوس، وما اقترب القلب ما تدجر لحظه ولا طرفه عين عند الابتلاء. فهؤلاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم حبيب الرحمن خليل الرحمن وخل اعلى من المحبه وخليل الرحمن، ومع هذا يرزق الولد ثم ياخذ منه ثم يموت واحد تلو الاخر واحد تلو الاخر حتى ماتوا ابناء كله في حياته، ولم تبقى الا فاطمه اللي ماتت بعد ما ماتت. دول اولاد النبي صلى الله عليه وسلم. زوجاته بقى برضو يبقى عرفنا كده ابناء ونعرف زوجاته. اولهن طبعا خديجه رضي الله عنها، رضي الله عنها بنت قويلد القرشيه الاسديه. خديجه اللي هي يعني سبحان الله جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقرئها السلام، يا الله ان الله يقرئها السلام، ملك الواحد الاحد بيقرئ بشر ضعيف مسكين السلام، قدرها قد ايه عند الله، حتى انه زوجها من افضل البشر واحب الناس اليه وافضل خلق عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نعرف سير هؤلاء النسوه الاخيار الاطهار اللي اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، كيف اصطفاهم وبما اصطفاهم عشان القلوب تطهر بسماع سيرتهم العطره وتاتسي بهم. للاتساء بهؤلاء مهم جدا. هذه المراه العظيمه شوف ازاي كيف فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسندته وشدت من ازره ووقفت جنبه الحقيقه، يعني وقفه عظيمه جدا. حري بكل امراه انها تكون هذا يعني كنت حلها مع زوجها حتى لو كان سيء، حتى لو كان سيء، حتى لو كان سيء، تعاملي باخلاقك انت وتعاملي بادبك انت وتعاملي باسلامك ودينك وما يرضي ربك وما تلتفتيش الاخر، انت بتتعاملي مع الله. فشوف ايه خديجه بنت خويلد اللي رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت اول زوجاته وكل اولاده وكل اولاده منهم كما قلت الا ابراهيم. بعد موتها تزوج من سوده، بعد موت خديجه تزوج من سوده. خلي بالك هو قعد مع خديجه هيجي معايا يعني قدام، بس اعرفي ان هو قعد معاها مده عمره كله ما تزوجش حد معاه خالص. الفتره اللي عاش فيها مع خديجه لم يتزوج عليها امراه، هي فضلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لغايه لما ماتت. بعد ما ماتت كانت تاني زوجه ليه اللي بعدها على طول سوده، سوده بنت زمع قرشيه اللي هي وهبت لو تفتكروا او عندكم فكره، جت فتره كانت تعبانه فوهبت يومها لعائشه. النبي صلى الله عليه وسلم بيدي كل زوجه يوم، كانت اليوم بتاعها بتدي لعائشه خلاص يكفيني شرف ان انا اظل زوجتك، يعني ما طلبتش الطلاق، يكفيني شرف الزوجيه منك والزواج منك، لكن مش قادره ان هي انها تقوم بحق المراه يعني او طلوات الرجل، فاعطت يومها لعائشه. بعد ما تزوج سوده تزوج عائشه الصديقة بنت الصديق الحصان الرازان النزبة رأتها من فوق سبع سموات في قرآن يطلى يوم القيامة، بنت الصديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة الصديقة نزل زواجها المجرمين الشيعة اللي كانوا عليها، النبي صلى الله عليه وسلم شافها في قطعة من الحرير في والملك جابها له قال له دي زوجتك، دي زوجتك، وبشروا انها زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة. عائشة الصديقة الجميلة العفيفة العالمة اللي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مرات من الصحابيات كانت عائشة، روت العلم الوفير جدا جدا في البخاري ومسلم أحاديث كثيرة كلها مسندة عن عائشة، تصل الرواية إلى عائشة، كانت عالمة فقيهة ذكية، يعني كل الصفات الجميلة ربنا جمعها في هذه المرأة العظيمة عائشة الصديقة الحصان الرزان العفيفة العابدة الزاهدة، كل الصفات الجميلة كانت في هذه المرأة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي يعني ست سنوات وبنى بها وهي تسع سنوات. الشبهة اللي بتلقى على قلوب المسلمين اللي ما عادش عندهم الدين حاجة فوقفين خويين كده، أي شبهة أي كلمتين يبنجوهم ويوقعوهم، اتزوجها ست سنين وازاي وتسع سنين يبني بيها ودي عيلة وطفلة والكلام بتاع المجرمين. طبعا مش فاهمين طبيعة البيئة العربية، طبيعة البيئة العربية غير طبيعة البلد اللي احنا فيها دلوقتي، ومعلوم ان في حاجة اسمها عرف، ومعلوم ان كل مكان وزمان ليه وقت ليه اصوله وليه عرفه. لما تروحي الصعيد لغاية النهاردة هتلاقيهم على عندهم حاجات انت ما تعرفيهاش وتتعجبي جدا زي ما بيعملوا كده، هي ده عاداتهم وكلهم في بعض والدنيا ماشية. هتروحي بلد تانية هتلاقي لهم عادات، هتروحي بلد مثلا عربي هتلاقي لهم عادات، كل بلد وكل بيئة لها عاداتها وليها تقاليدها ولهم طقوس معينه حاجات معينه. هم كانوا في البيئات العربيه اجسامهم عشان الحراره بتخلي اجسامهم فرعه كده وكبيره. وانا قلت لكم قبل كده مش عارفه انتوا كان عندي حد من اعرفه يعني قريب ليا البنت مره بقول لها انت في سنه كام؟ قالت لي في رابعه ابتدائي. كانت تقريبا قربت تبقى طول، بس لكن رابعه ابتدائي كده في كده في اجسام كده بتكبر وتطول كده، مش بتشوفي؟ لا بنت صغيره سته ابتدائي وطويله وصدرها طلع وبلغت ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ هي جسمها كان كبير، كبرت مش جسمها كبير، يعني بانت علامات الانوثه فيها على صغر، ودي حاجه تحمد عليها مش تذم عليها. يعني دي انوثه مبكره، دي حاجه جميله في المراه، يعني انها تبلغ بدري دي انوثه مبكره ودي حاجه جميله يعني تحمد عليها المراه. فايه العيب في كده؟ كبرت وشبت وبقت طويله وعريضه وتصلح الزواج، ايه المانع؟ لا تزوجها 9 سنين وبعدين نوع الثاني بقى يطعن في الحديث. لا الحديث البخاري لا الحديث غلط، وازاي تقولوا النبي صلى الله عليه وسلم اتزوج 9 سنين فالحديث ايه ويضرب في صحيح البخاري؟ لا الحديث صحيح والحديث البخاري، وقصه زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشه في انه بنى بها وهي 9 سنوات صحيحه، وبنى بها في المدينه، كل ده صح ومعلوش غبار، وما عندناش حاجه نستحي منها عشان نخفيها. اللي بيستحي من دينه ده اللي مش فاهم حاجه. انا ما عنديش اي حاجه تخليني في انا ما اعرف ديني صح اخلي راسي في السماء. ده انت ترفعي راسك في السماء انك مسلمه، بس لو كانوا يفقهون او يفهمون مش كده، مش عندناش عارفين حاجه في ديننا. لكن اي واحده النهارده اي ولد او شاب او بنت لو عارف ديننا راسك في السماء. مين بقى كل البشر على الارض دي جنب مسلم؟ مين عندهم في اي ديانه من الاديان مين جالهم رجل العالم ده كله اتبعه زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي ديانه من الاديان جه من يكتب فيها ويصنف ويحفظ الدين زي هذا الدين؟ قولي لي فين، هاتي لي اي ديانه حصلت من الاديان السماويه وحتى الاديان المخترعه، ها اهل هذه الديانه صنفوا الكتب اللي صنفت في الاسلام ولا دفعوا عن دينهم كهذا الدفاع ولا دين حارب كدين الاسلام وعلى ذلك هو شامخ عليه؟ البشر هم اللي وقعوا واللي هم اللي منهزمين نفسيا، والمسلمين هم اللي عندهم هزيمه نفسيه منكسرين امام الغرب، ودي عقوبه لانهم سابوا دينهم وتركوا دينهم. ولما تركوا عبوديه الله الواحد الاحد ربنا عبدهم للعباد وخلاهم مسخ، لا هم محصلين اجانب ولا محصلين مسلمين. لكن لو المسلم عرف قيمه دينه وشريعته وقوه الدين وعظمه هذا الدين، والله العظيم لقيتهم شويه حشرات تدز بالاقدام جنب المسلمين. لكن هم عارفين هم فاضيين ما عندهمش حاجه، فاستحوذوا علينا ازاي وضحكوا علينا ازاي وقدروا ياخدوا قلوب الشباب والبنات والمسلمين ازاي؟ بالشهادات والبعد عن الدين عشان ما تعرفش دينك. هو ده اللي حصل. لكن دي كانت قصه عايشه باختصار. فدي زواج ومنها عندناش غبار، مش حاجه نخبيها، مش سبقه العرور عشان قطع في الحديث وقول لا الحديث صحيح، لا الحديث صحيح، حديث البخاري وقصه صحيحه، عندناش اي مانع خالص يمنع. والى الان في زماننا رغم الاجساد انقرضت وكل زمن بتيجي الاجسام بتقل والاعمار بتقل من نتيجه التلوث، والى الان برضو هتلاقي بعض البنات اللي هو جسمهم كبير مش مناسب على سنه. ايه المشكله؟ ما عندناش مشكله بفضل الله. تزوج بعد عائشه رضي الله عنها حفصه بنت عمر بن الخطاب، وبعد ما تزوج حفصة تزوج من أم سلمة، وبعدين زينب بنت جحش، وبعد زينب بنت جحش تزوج من جويرية بنت الحارس، ثم صفية بنت حيي، ثم آخر ثم أم حبيبة، وآخر من تزوجها هي ميمونة. دول 10. خديجة ماتت وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 زوجات. دي كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من الامور اللي كانت مباحه في شرعنا بالكتاب والسنه والاجماع، كتاب وسنه واجماع، التسري. والنبي تسرى باثنين، ماريا القبطيه وتسرى بريحانه، وقيل انه له كان كمان 2 تسرى بهم، لكن الراجح انه تسرى بماريا وبريحانه. يعني ايه تسرى وايه التسري؟ برضو تفهميها عشان دي من الشبهات اللي بيلقوها على المسلمين، ولازم تعتاد ازاي ترد على الشبهه، وتعتاد ما حد يطعن في دينك تقفي زي الاسد ما تقفيش عاجزه عن الرد. ما ينفعش، ربنا من عليك بالعلم وانك بتقراي وتكتبي ودخلتي مدارس وجامعات وجيتي درس، ما ينفعش تقفي كده مكتوفه الايد امام شبهات المجرمين اعداء الدين. ما ينفعش، اي شبهه لازم تتعودي تردي عليها، وانا بجيب لك الشبهه ببساطه وبديك الرد من اسهل ما يكون، ما عليك غير انك تحفظيه، وده اقل واجب تدافعي بيه عن دين الاسلام. التسري اولا معناه ايه؟ معنى التسري اتخاذ الامة من قبل المملوك لها، اللي هو الرجل من قبل المملوكه، الامه المملوكه للرجل بالجماع، ده معنى التسري. الرجل بيملك امه فيجامعها، ده اسمه التسري. واصل الكلمه من السرور، التسري اصلا من السرور السعاده يعني، فبيبقى عنده امه بيتسرى بها ويجامعها كزوجته. هرد على كل شبهات بس اقول لك يعني ايه التسري الاول، ده معنى التسري. طيب الإماء دول جابوا منين؟ الإماء جابوا منين؟ إيه إيه قصة الإماء عشان نفهم برضه؟ عشان بقولك الإسلام بيدعو على الرق، حاشا الإسلام لا يدعو على كل خير، حاشا الإسلام يدعو على كل خير. اللي بيحصل إنه بيجي دلوقتي الفتوحات الإسلامية مش الغزوات، اسمها الفتوحات. الله سبحانه وتعالى بيأمر العباد ويأمر الأئمة المسلمين إنه يروح مثلا على بلد زي القدس يحرر القدس من إيد اليهود. خلاص لما دخل عشان يحرر القدس من إيد اليهود إن شاء الله تحرر، أثناء الحرب وأثناء ده اللي بيحصل إيه؟ بينتصروا. لما بينتصروا الرجال إما بيقتلوا وإما إن هم إيه بيدخلوا في الإسلام أو يبقوا عبيد. الأسرى اللي بياخدوهم دول، الأسرى بياخدوهم النساء، حاجة لما بيدخلوا عليهم حاجة من الاثنين، أولا ما بيجبرهمش على الإسلام، أول حاجة بيقول له أسلم، بيقول له لا. طيب أنت يهودي أو نصران ادفع الجزية، بيقول له لا. طيب الحالة الثالثة إنه يقعد يحارب بالإسلام ويشوش الدماغ زي ما يسموه كده على حل شعرهم كده، ويسموه كده اللي حصل ومنعوا الجزية أو لا أو مش الجزية، وسموهم كل دي حرية الأديان، سيطروا على المسلمين وسلطوا عليهم الشهوات والشبهات وعروا نسائهم وخلوهم يسلطوا عليهم في كل البلاد لما وقعوا المسلمين. الله يعلم هذا. فمنع الكفر وأهله الله ملك الملوك خالق العباد صاحب الكون مالك الكون يفعل في كونه ما يشاء. الله لا يريد كفر على الأرض أو يريد الكفر بضرورة، يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد الكفر على الأرض، أراد أن اللي يملك العباد ويقود زمام الأمور المسلمون، لا يريد كافر يقود زمام الأمور. دي حاجة خطأ يعني في حق الله ولا إيه؟ الملك يفعل ما يشاء، ملكه وأرضه، والأرض أرضه والملك ملكه والعبيد عبيده. فكان الله سبحانه وتعالى أمر قال برضه ما نجبرش حد عدين، ادخل على بلد زي دي قول لهم اللي بيقولك الإسلام انتشر في السيف، برضه دي شبهة تانية جوه شبهة ترد عليها. هو دخل دلوقتي على بلد حارب وقاضي، قال حاجة من الاثنين، قالوا ما بيجبروش على الإسلام، بيقول اتفضل قول لا الله وحده رسوله، يقول لا مش قايل أنا هفضل نصراني زي ما أنا بالدين محارف، أفضل يهودي أقول عزير ابن الله، يقول طب خليك زي ما انت تقول المسيح ابن الله وعزير ابن الله خليك على كفرك بس ادفع لي الجزية عشان انا بحميك من القبائل وبحميك من الحرب وبحمي ولادك وبخليك ايه في عيش في امان. مقابل ده انا ابني المسلم هرميه في ساحة القتال يموت، صح؟ انت ابنك قاعد جنبك، يهود ونصارى ما بيحاربوش، بيدخلش في الجيش معانا الا ضرورة، مسألة فقهية تانية. فهو بيقول له هتدفع الجزية مقابل انت عايش في امان في كنف المسلمين، فيها حاجة دي؟ وانا ابني فلزت قلبي اروح في اي حرب ارميه يموت لي يجيلي ميتون، انت ابنك بتستمتع بيه ما تستاهلش انك تفعل قرشين عشان احميك بيهم؟ ادي الجزيه اللي زعلان منها قوي، ايه دي الجزيه؟ طب اقول لا مش دافع الجزيه ومش هسلم وهعيش على الكفر وهفسد في البلاد والعباد، نسيبه؟ نسيبه؟ لا. فدول بيبقوا اسرى، حاجه من الاثنين، اما ان هو يدفع جزيه واما ان هو يقتل واما ان هو يتاخد أسير عنده. لا، المرأة بقى بتعمل ايه؟ النساء في الحالة دي، خد نساء اليهود دلوقتي هيعمل بيهم ايه؟ النساء اليهود دول كان ياخدوهم او النصارى يتصرف بيهم، اولا لا يتصرف امام مشركة، لا يجوز، مشركة كفر يعني ملهاش ديانة، يعني لو دخل بلاد زي الصين مش عارف يفتح الصين، النساء اللي هناك ما ينفعش يجمعهم، ما تنفعش ملك اليمين لانها بلا ديانة، عرفت بقى أما بستخدمه في البيت وكده، لكن لا يتصرف بيهم. فاذا تصرف تصرف اهل الكتاب يهودية او نصرانية. طيب احكام التسري، اولا التسري موجود او حكمه والشرعيته في الكتاب والسنة والاجماع، اما في كتاب الله فقال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فانهم غير ملومين، سورة المؤمنون. يبقى دي مشروعيته في القرآن وفي السنة. طبعا احكام الاماء ده باب فقه كبير، والاجماع اجماعة الامة على التسري. السؤال، التسري ده بدعا من المسلمين؟ يعني حاجة جت في شريعة محمد بس؟ لا، التسري كان موجود في جميع الأمم السابقة وفي جميع الأزمنة، كانت حاجة معروفة عند البشر. بالدليل إبراهيم عليه السلام تسرى بهاجر، هاجر. وسليمان عليه السلام قال إيه؟ لأطفن الليل على 100 امرأة تلت كل منهم فارس يقاتل في سبيل الله، شاهد 100 امرأة، كل ده تسري. فالتسري كان موجود أصلا في الأمم السابقة، بس مع الفارق بقى التسري في الإسلام، في شريعة الإسلام كان الرجل يتسرى بالمرأة. شوفي بقى الجمال والعظمة، هي دلوقتي خلاص خدها هو في القدس وخد اليهودية، حاجة من الاثنين، هيرميها تتحرف وتروح لكل راجل شوية خلاص، أو إن هو يجيبها عنده في البيت يعاشرها معاشرة الزوجات، هيجيها تجيب له ولد أو بنت، الولد بنت كتب اسمه ويبقى ابنه ويرث منه. طب هو مات أصبحت حرة، حدش يكرمها ولا مستها، فأحكام الإيماء في الإسلام أقوى من الزواج. بس هو مين اللي بيقرأ ولا يفتح كتاب؟ ما حدش عارف حاجة. مين اللي دعا للرق؟ ده احنا بنحميهم من الانحلال. ما هي واحدة دلوقتي جوزها مات، هتعمل ايه؟ وجات عندك دلوقتي في بلدك، تعمل ايه؟ تنحرف كل يوم واحد ولا تعمل ايه؟ طب هو بيعفها بالزواج. الحاجة التانية انه يقطع حبل البغاء ويقطع سبيل البغاء على الرجال. الرجل مش معهوش فلوس، مش قادر يتزوج، يقول له طب روح في الحرب وافتح الفتحات الإسلامية، ولو قدرت ننتصر هي نصيبك منهم، هتجي لك أما اتنين، دي هتبقى بمثابة زوجتك، حدش يلمسها، حدش يقرب، نفس حقوق الزوجة وأشد، ولا حد يقرب لها، ولا حد يهنى، ولا حد يمسها. ولو جابت الولد باسمه والولد يرث فلوسه كلها، وهي نفسها ما تتباعش ولا تشترى، ممنوع خلاص. وأول ما يموت على طول تبقى حر. طب افرضي أسلمت، أو أسلمت بقى، شوف الجمال العظيم بتاع شريعة ملك الملوك، يقولك إيه؟ أو إطعام أو ما أدراك من عقبة فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الآيات ها فك رقبة، قال لك أنت عندك عقبة جديد كنود، والوقفة عظيمة جدا، والحساب طويل، طب نعمل إيه؟ فك الرقاب، يلا حرروا الدماء، حرروا العبيد، يلا. فيشجع على إن واحد معاه فلوس يدفع لصاحب هو ده بتاعته، هو خدم الحرب، يقول له طب بص انا هديك مثلا 10,000 درهم وسيبها حره، تنطلق حره وتعيش حره خلاص، احكام الحر. يبقى شجع على ايه؟ على تحرير الرقاب مش الرق، زي ما يقول شجع على تحرير الرقاب، وبقاش ايماء. ولو حصلت كانت انا يبقى بالضوابط اللي احنا قلناها، بالادب والحسنه والمعامله الحسنه وحفظ كرامتها وحفظ حقوقها وحفظ حقوق اولادها من الميراث وكل حاجه. ايه اللي نقص من قدرها؟ انا عايز اعرف ايه اللي نقص من قدرها في القصه دي. كلمه اما زعلهم قوي، يعني ايه اللي نقص من قدر الاما لما الاسلام جعل دي الحقوق بتاعه الاما؟ وبعدين خلي بالك الاما دي لو حامل ممنوع يقرب لها، لو قبل ما يتزوجها لابد ان هي تستبرئ الرحم اما بالولاده واما بالحيض. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطع حامل حتى لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، ممنوع. ده طبعا في الإيماء الحديث. فأول ما يفرد في المسلم مثلا واحدة حامل ما يقرب لهاش لغاية لما تولد، شوف الأدب شوف العظمة. طب يفرد إن هي مش حامل برضو ما يقرب لهاش، لعلها يكون في حاجة يستنى مطحيد عشان يتأكد إن الرحم استبرع والرحم ما فيهوش حاجة وإن هي مش حامل من حد ولا حتى في يوم. شوف الطهارة وجمال الدين. العمر السابقة بقى كان ياخدها من هنا يجمعها في نفس اليوم، حامل مش حامل، يطلع الولد ما هوش عارف ابنه ولا ابن اللي قبله ولا ابن اللي بعده، ويرميها برضه للناس اللي جايين، وعادي هيك الناس يلعب يحدفوها لبعض. يعني هو ممكن يجمعها وابنه يجمعها ويرميها لواحد تاني يجمعها، وعادي كناس يلعب. ده كان في الأمم السابقة. أما الإسلام فجاء عز المرأة حتى وكانت أما، غاية الإعزاز لما تبقى في بيت رجل غني يحفظها ويصونها ومفيش حد يقرب لها وما يمسهاش لما يتاكد ان هي الرحم طاهر مفيش حاجه، عشان لما يجي الولد يبقى اتنسب ليه. حتى لو بنت، حتى لو بنت برضو ترث وتنسب ليه، وممنوع حد يقرب لها، اخر الاعزاز واخر كرم. وبعدين اذا مات خلاص اصبحت حره تفعل ما تشاء، حدش يقدر يقول له اي حاجه بقى، عايز تتجوز عايز تروح ده اللي هي عايزه. ايه 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 الغلط في كده؟ يعني ايه النقص في الصوره دي؟ ايه اللي ضر المراه في الصوره دي؟ عزها واكرمها، ولو كانت بقى السند كمان التحرير بقى رقاب، ايه المشكله؟ لكن كله ايه؟ بعيد عن الدين وبعيد عن الفهم وبعيد عن القراءه وبعيد عن ما كل ده بيخلي الانسان طبعا سبحان الله مش فاهم حاجه، واي شبهه تيجي تهزك وتخليك كده مهزوزه والحال كده مش حلو. ايه السبب؟ السبب ان احنا تركنا شريعه ملك الملوك وما فهمنا عنها شيء. لا ده التسري وده حكم الايماء في الاسلام، مختصر طبعا ده باب كبير في الفقه، لكن ده كل الاحكام اللي هي ممكن تعملك شبهه او تخليك عندك يعني نوع من القلق. ايه موضوع الايماء والايماء وليه والعبيد وربنا خلقنا احرار وليه بقى عبيد؟ ربنا سبحانه وتعالى قالك لما تجيب في حكمه كمان، مساله بقى استعباد اللي هم الغير مسلمين. ها هو ربنا سبحانه وتعالى قال له قل اشهد ان لا اله الا رسول الله انت حر، مش راضي. طب ادفع الجزي انت حر، مش راضي. يأبى غير ان هو يعبد غير الله، فربنا عبده لغير الله فخلى عبد. فاهم الحكمه؟ هو عايز يقول لا 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 تبقى عبد الله واحد، رفض. طب ادفع الجزيه، ورب ملك الملوك برضو شوف ازاي يعني اصبر من يسمع الاذى بايه؟ الله سبحانه وتعالى من العباد يسمع من العباد الأذى. الله لولد لشريك تجعد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شيء بشع عظيم والله يسمعه ها ويحلم على العباد ولا يعجل بالعقوبة. بيقول له خليك زي ما أنت على كفر كل لا ولد بس ادفع الجزية. لا رافض التوحيد ورافض يكون عبد الله فربنا سبحانه عبد لله فربنا جعله عبد ليه؟ للعباد. ودي سنة الله الكونية حتى فينا نحن أنفسنا. إن لم تعبد الله عبدت كل شيء وإن لم تكوني أمل الله هتبقي أمل كل شيء. وكل امرأة ما عبدتش الله صح وتنصلت من العبودية وأحكام الشريعة هتلاقي عبد الجزها خدامة تحت رجله قاعدة فرحتها مع فرحته وحزنها مع حزنه مستنيانه يرضى الرضا يرضى ومش هيرضى. هتموت نفسها عشان او عبد الولادها عبد الولادها تخدم فيهم وتقدمهم كل جميل وتحت رجليهم ومش طايقينها وقف وهف وبقى كده. ليه؟ لانها تنصلت من عبوديه الله الواحد الاحد او عبدت الله على حرف فصلت عليها عباده الاشخاص. دي سنه كونيه لا تتبدل. من عبد غير الله عبد كل شيء ومن كان عبدا لله فهو ليس العبد لاي شيء. اي حد يعبد غير الله ربنا سبحانه وتعالى هيسلط عليه عبوديه الاشخاص وعبوديه الاشياء. اللي بيعبد الفلوس عمال يجري عشان يجيب من هنا وهنا، واللي بيعبد المنصب وينافق ويراي عشان ياخد منصب، واللي بيعبد الشغل تفضل ذليله وتنزل في الشارع ويكسروا عليها الاشارات وتروح المدير بتاعها يديها كلمتين في جنبها والقرشين اللي خدتهم كلهم تحطهم عشان الولد تجيب له اللي عايزه والبنت تجيب لها اللي عايزه وفي الاخر عقوق. عبدت غير الله فهيتسلط عليها عبوديه كل شيء. واحدة تيجي تقولي الشغل حرام، انا قلت الشغل حرام خالص، بس الشغل لما يخليني ما اديش حق الله وما اطيعش ربنا يبقى هنا حرام. لكن لو بتشتغلي شغل حلال ضابط الشرعيه ما عندناش مشكله خالص اشتغلي. بس انا بحكي على المحرمات، ان انا اعمل عمل حرام او انزل في شغل حرام او شغلي يكون حلال بس يمنعني من الحلال الاصلي من عباده الله سبحانه وتعالى. ان انا افضل يوم تعبانه وفي الشغل وارجع ميته اجمع الصلاه على بها واضيع الصلاه وما فيش وقت للقران والدنيا خربانة عندي عشان اشتغل عشان اجيب قرشين عشان عيالي يرضى عنك. مش هيرضى عنك لان برهم بيد الله وقلوبهم بيد الله والقلوب مش هتتبدل تغير الا اذن الله. لو عملت له كم من ام عملت لاولادها اعطاك ده احنا في زمن العقوق والمساله واضحه. كل ما عندك فضلت تبقي خدامه عندهم وبرده مش راضي هو مش هيرضى. فدي سنة كونية. فهؤلاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم اللي بيتسرى بيهم الإماء هم رفضت انها تكون أمل الله ورفضت آية ورفض يكون عبد الله. فربنا سلط عليه عبودية ايه؟ البشر فأصبح عبد عند البشر. فتبقى الأمة والعبد المين؟ للبشر. انت رفضت تكون عبد الرب البشر. ولو قال أشهد لا 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 الله محمد رسول الله انتهى الموضوع مش عبودية حر. لكن دي سنة الله الكونية رفض عبادة الله الواحد الأحد. فدي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم وإزاي كان بيتسرى. أيضا مسألة زواج والشبهة الثانية، زواج النبي ليه تزوج من 9 خديجة ماتت وتزوج من 9 ابتداء. هو تزوج خديجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 25 سنة، كانت هي عندها كام؟ 40 سنة. أدي أول حاجة عشان تكتبي أي حد يعني. فهو تزوج 25 40 يعني قد أمه. وهو في العرب كان تزوج 13 سنة و14 سنة وتخلف لغايه زمن قريب. جدتي وجدتك متجوزين 13 14 كانش فيها جامعات عشان لما تستنى الجامعه عشان تتجوز اول ما بتبلغ تتزوج. ف15 سنه دي يعني من سن امه وهو شاب في عنفوان الشباب في قوه الشباب. بقى الرجال العرب شوف قوتهم كانت زي وزودي بقى قوه نبي صلى الله عليه وسلم ومش اي نبي. فتخيلي بقى قوته تبقى ازاي ويقعد مع امراه اكبر منه 15 سنه. خلاص اشرفت على سن الياس اشرفت على قطع الحيض ويقعد معاها لغايه لما يبقى عنده 50 سنه لم يتزوج امراه قط. قعد مع خديجه 25 سنه هي شبابه كله كل الشباب اللي اكتر فتره بقى فيها قوه للرجل وشهوه ورغبه في النساء هي دي اعظم فتره شباب. ففي شبابه كله قضى مع امراه اكبر منه 15 سنه ها وماتت هي 65 وهو كان عنده 50. شهوه ايه؟ شهوه المجرمين. شهوه اللي ربنا سبحانه وتعالى طهره من كل نقص واعطاله كل كمال بشر. شهوه ايه؟ انا بحكي لك عشان تعرفي تردي. 25 سنه وهي 40 عمها 25 سنه ما تزوجش عليه بقوته كنبي وقوه شهوته بقى كنبي. وشوف بقى قوه الرجل قد ايه في الوقت ده اللي هو يتجوز 10 ولا 20 ولا يكفوهم وقتها ومع ذلك ما تزوجش 25 سنه لغايه لما ماتت تزوج بعدين لم يتزوج بكر قط الا عائشه. اين الشهوه؟ الراجل بتاع الشهوه عايز بكر يستمتع بيه اكتر من مرأة متزوجة نفسيا عند الدرجة تبقى احسن. تزوجش كلهم كانوا ارامل. تزوجهم ارامل ليه؟ جبر خاطر لكل امرأة الا ان تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم. عشان لما المرأة زوجها يموت او تطلق ما تحزنش ولا يأنف الرجل انه يتقدم لها الخطوبة ويقول لك هتجوز واحدة متجوزة؟ هتجوز واحدة متطلقة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سن السنة دي للأمة عشان يقول لهم انا اهو افضل البشر وخير الخلق وخليل الرحمن وحبيب الرحمن بتزوج امرأة. يبقى انت يا رب لا اقل منه مليون الف مرة ما تستكبرش بقى ولا يبقى في نفسك شيء ان تتزوج امرأة ارملة ولا تتضايق ولا تحزن او امك تقول لك انت هتتجوز واحدة متجوزة؟ تتجوز واحدة ارملة؟ ما تقدرش واحد يتكلم اول ما تقول لي كده النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز ارملة النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز واحدة مطلقة. يبقى اذا ايه؟ انه شرع الامة كلها زواج الارامل المطلقات جبر خاطر للنساء صلى الله عليه وسلم جبر خاطر الارامل عشان ما تنكسرش الارمله. عشان النهارده ممكن واحد يتزوج ويجي عندها عينين صغيرين 3 4 سنين وجوزها يموت وتقعد يقول لك انا جوز واحده ارمله إيه لا ده ما اتجوزتش قبل كده. يقول لك لا هو النبي صلى الله عليه وسلم سيدي وسيدك وسيد الخلق تزوج ارمله. يبقى انت ما تتكبرش ولا تستنكف ولا تجد في نفسك حرج زواج ارمله. يبقى دي اول حاجه. دي ثاني حاجه جبر خاطر الارامل والنساء صلى الله عليه وسلم. ما دورش على شهوته هو ويقول لك اتجوز اي بنت صغيره والعرب كلهم يتمنوا يتمنوا. ده نبي مش اي نبي ده خاتم الانبياء وما عايز ما دورش على شهوته هو ولا رغبته. دور ازاي على جبر خاطر النساء عشان تكسري من الصلاه ليل ونهار ونهار وليل عشان تعرفي قد ايه كان حريص علينا كنساء. كان اكثر نبي يحس امته على النساء اكثر الانبياء حسن لأمته على النساء مهتم جدا بشأن النساء. مش كان مره ماشي وفي قافله وجي الرجل مع الانشوجه مع الحادي الحادي اللي هو بيعمل ايه يقول كده شويه انشاد فالجمل يسمع او الحصان فيسرع يعني فقعد ينشر ويقول كده فالجمال اللي هي راكبين عليها الزوجات بدأوا النساء بدأت تتهز جامد. فقالوا ايه رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير ما تخليش الجمل يسرع قوي يحسن هي وهي على الهودج يحصل لها يعني ايه تتهز او تتخبط او حاجه. شوف هو فين وفين اللي قاعد مشغول بالامه والفتوحات ونشر الدين وهم الدعوه بيفكر الست اللي على الهودج يحسن لهم عمال يحدوا كده والحد والحد ده يخلي الجمل والحصان يتحرك. فقال له رفقا يعني شجع رفقا بالقوارير بالراحه شبههم بالقوارير هي الازازه يعني انها حساسه قوي واي حاجه ممكن تاثر فيها خلي بالك عليها. يا الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. شوف المعامله شوف الرفق بالنساء في كل فده كان رفقه بالنساء تزوج ارامل عشان لا يبقى في صدر حرج حد انه يتزوج ارمله. كمان انه يوسع الاسلام ويكبر شوكه الاسلام ويقويها لان القبائل لما تقول له يروح لقبيله مثلا يقول لها تزوج من عالم حد زي صفيه بنت حيي وكان بني النضير ولما تزوجها اهلها اسلموا فكان يناسب القبائل عشان يدخلوا في الإسلام ويقوي شوكة الإسلام. فده كان برضو سبب إن هو يخلي القبائل تدخل وتسلم وطبعا ولادهم يطلعوا مسلمين ومسلمين ومسلمين فتوسع وتوسع دائرة الإسلام وتوسع دولة الإسلام وتشتد شوكة الإسلام والمسلمين. فده كان من الأسباب الكل كان بيفتخر إنه هاي صاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وما يعلم هذا سيبك من الجاحد والحاقد لكن الكل كان يعلم هو خاتم الأنبياء وبالأدلة. فدي كل دي كانت أسباب. الحاجة كمان اللي كان بيتزوج فيه أكتر من أربعة وأن الله سبحانه وتعالى أباح له هذا والتساري وغيره أنه في أحوال يطلع معلمات للأمة أن يبقى فيه معلمات للأمة. النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم في حال جماعة مع زوجته مين يقدر يوصف الحال دي إلا المرأة؟ ما هيقول للراجل كنت بجمع زوجتي إزاي؟ هيقول له طريقة الغسل إزاي؟ هيقول له إيه الحرام وإيه المباح في الجماعة؟ هيقول له هيقعد يقول له حاجه هجيب عمر الخطاب يقول له تعالى كذا وكذا. لكن الزوجه كانت بتعرف كانت تقول له بتيجي بقى تشرح النساء الغسل كذا والجماع كذا. ولما المراه سالت رسول الله قال لها خدي كرفس من قطعه زي قطعه قطن يعني وامسحي بيها مكان الحيط كيف يا رسول الله؟ راحت عائشه واخدها من ايديها وشدها وشرحت لها كيف ايه هيقعد يشرح لي يقول لك ازاي تدخلي قطنك جوه الرحم وتطلعي بقى. ما هم العرب كانوا كده كانوا جداد ما هي برضو عايز تعرف الحكم الشرعي ما هي معذوره مين بقى اللي كان هيشرح لها؟ ها فعائشه اللي خدت الكلام والعلم استحى ما ردش راحت واخدها من ايديها وقالت لها تعالي وشرحت لها. لو بقى ما فيش زوجات كتير مين هينقل العلم؟ فكانوا بينقلوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان العلم ينتشر وتعرف. كمان للنساء اسوه ان هي تبقى تتعلم وتخرج للمحافل وتقول دروس وتنشر الدعوة، وقدوة بالصحابيات وبزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة كانت بتخرج وكانت تنشر الدعوة، وكانت بيرجلها يسألوها رجال ونساء، رجال من وراء حجاب ونساء كانوا يجتمعن بعائشة وتقول لهم وتكلموا وتعرفهم الدين. فأسوة للنساء ان هم يتعلموا ويعلمنا ما تعلمنا من الدين، امور الدين مين كان هيعمل الكلام ده. فكثرت الزوجات لهذا الامر، اما لو كان لشهوه كان خلاهم ابكار، كان تزوج ابكار. لم يتزوج ابكار صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج ابكار، كلهن كان ايه سيبات الا عائشه الصديقه الوحيده في كل زوجاته. كل دي امور برضو تبقى انت عارفاها. طيب من الايات اللي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم ليله مولده كما جاء في حديث عائشه، لو كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ واحد يهودي كان قاعد بيتاجر في مكة، واليوم اللي تولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم جمع كده قريش، وعارفين لأن هم في التوراة معروف إن هيجي لهم نبي اسمه أحمد وموجود في التوراة، عارفين لكن هم بيجحدوا هذه النبوة لكن يعلموا جيدا. قال: ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه. فقال: الله أكبر، أما إذا أخطأتم فلا بأس، انظروا واحفظوا ما أقول لكم، ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة. عرف أنهم ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة. بين كتفي علامة فيها شعيرات متواترات كأنهن عرف فرس. قال لهم هتعرفوا أنه هو نبي بإيه؟ بين كتفه هتلاقوا خاتم نبوة عبارة عن شعيرات متواترة ورا بعض ورا بعض ورا بعض كده زي عرف الفرس. عارف عرف الفرس انت اللي فيها رجع، فهي الشعر مرصوص كده بين الكتف، دي علامة تعرفوا بيها ان هو ده النبي. ولا يرضع ليلتين، وذلك ان عفريته من الجن ادخل اصبعه في فمه فمنعه من الرضاعة. الا يقعد يومين ما يشربش ما يرضعش، عفريت من الجن لحقد الجن على بني ادم حط اصبعه في بق النبي صلى الله عليه وسلم فمه، فقعد يومين مش عارف يرضع. فصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه. فلما صاروا الى منازلهم اخبر كل انسان منهم اهله، فقالوا: قد والله ولد العبد الله ابن عبد المطلب غلام سموه محمد. خرجوا المجلس ورجعوا يسالوا: قال فعلا تولد النهارده لعبد الله ابن عبد المطلب اللي هو ابوه عبد الله اللي هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب ولده سموه محمدا. خلي بالك هو في التوراه اسمه أحمد واسمه محمد، فعارفين عارف خلاص إن هو اليهودي. فالتقى القوم فقالوا: سمعتم حديث اليهودي؟ شحن اليهودي جاء لكم كده، وهل أبلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودي فأخبروا الخبر. راح بقى اليهودي قالوا: أنت قلت لنا إن في نبي النهاردة يتولد خاتم الأنبياء وآخر الأنبياء واسمه كذا، فعلا اتولد لعبد الله بن عبد المطلب ولد وسموه محمد. قال: فذهبوا معي حتى أنظر إليه. اليهودي شاكك في المسألة، قالوا: طب تعالوا معانا أشوف إيه. فخرجوا به حتى دخلوا على آمنة، فقالوا: أخرج إلينا ابنك. فأخرجته وكشفوا له عن ظهره، فرأى تلك الشامة، فوقع اليهودي مغشيا عليه. فلما أفاق قال: والله ما لك، ويلك، يعني قالوا: ما لك ويلك فيه، مش تكت وتقول لنا؟ هو كان بيقول بس إيه مش متأكد قوي. أول ما راح لأمه آمنة وقال لها خرجي له الطفل، خرجت الطفل شاف العلامة عارف إن ده نبي، أم أغمى عليه من حقد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول لي هيبقى النبي الأمة دي بس مش عايز، يعني عارفه بتكون حاجه متاكد شاكه فيها، مش حابب ان يكون من، بيقول لعل النبوه اللي عملها اخطات، لعل المعلومات اخطات. لما شاف خاتم النبوه وشاف في كتف العلامه عارف ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء، اغمى عليه، قالوا له: ويلك مالك، مش كنت جاي تنبئنا وتقول لنا في نبي الامه تولد النهارده؟ مش فاهمين حقد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب والله، لما فاق بقى لهم قال: ذهب والله النبوة من بني إسرائيل، ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل. فطبعا فرحلت إليكم يا بني قريش أو يا قريش. زعل جدا، النبوة كانت في بني إسرائيل سنين طويلة، كم أنبياء من بني إسرائيل يعني لا يعلم عددهم إلا الله، كم أنبياء كتير جدا جدا، أكتر أمة جاء فيها أنبياء، ومع هذا كفروا وبغوا وطغوا وادعوا الولد لله سبحانه وتعالى وحرفوا التوراة ولم يلتزموا بالشريعة الملك اللي أعطاهم كل هذا المكانة والعلو، وانه فيهم انبياء وفيهم علماء وفيهم ما فيش فايدة، ما حفظوش النعم، ما حفظوش النعم. فأكبر يعني شريعة كان فيها انبياء اللي هم اليهود، ومع كده ما حفظوش النعمة. فطبعا البس خلاص النبوة كده ذهبت من بني إسرائيل وراحت لقريش العرب، هذا بقى الحقد يشتغل. طبعا في مولده اختلف العلماء في اليوم اللي تولد، طبعا عام الفيل متفقين عليه مولد عام الفيل، ومتفقين مولد يوم الاثنين برضه، لحديث قتادة الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت وأنزل عليه فيه، يا ذاك يوم ولدت فيه، فتولد يوم الاثنين دي ثابتة، وكان عام الفيل برضه ثابتة، ما فيش خلاف بين أهل العلم. ولما قال ولدت يوم الاثنين في رواية تانية لما سألوه عن صيام الاثنين والخميس قال ولدت في هذا اليوم، وإنه يوم هو بعث فيه، فصام في اليوم ده، ما عملش عيد ميلاد، يعني ما عملش عيد ميلاد لنفسه كل سنة عشان كان يتولد يوم الاثنين، صح كده؟ ما عملش عيد ميلاد، أمال قال لهم إيه؟ قال لهم والله اليوم ده اتولدت فيه وهو بعث فيه وبينزل عليا فيه، ف هو كان بيصوم، بيصوم الاثنين وخميس إيه النافلة اللي معروف، لكن ما عمل عيد ميلاد. الشاهد يبقى السنة معلومة واليوم معلوم، يبقى يوم الأسبوع اللي هو الاثنين والسنة. اللي فيه نزاع من أهل العلم بقى الشهر اللي اتولد فيه في أي يوم. أكثر أهل العلم عنه في ربيع الأول، لكن تنازعوا، من العلماء قالوا 2 ربيع الأول، ومن العلماء قالوا 8، ومن العلماء قالوا 7، وقالوا 17، وقالوا 12، روايات كثيرة، روايات كثيرة. أكثر روايات عندهم اللي هو ما اللي هو يوم 12، دي أكثر روايات اللي العلماء بيصححوها إن هو اتولد يوم 12 ربيع الأول. الرواية طبعا كثير أهل العلم ضعفينها، في أهل العلم الشيخ الألباني ضعف الرواية، في غيره صححها. الشاهد انه مولد عام الفيل وكان مولدهم الاثنين في ربيع الاول. يوم كام ربيع الاول ما تعنينيش، لاني مش هحتفل بعيد ميلاد لانه ما احتفلش بيه لا هو ولا الصحابه ولا التابعين ولا تابعي التابعين ولا احد من الامه المعمود اللي يعني المعاشرين بالعلم والفضل ولا حد من العلماء المعتبرين اقر الاحتفال بمولد النبي، بل هي بدعه منكره اظهرها الفاطميين والعابدين لما دخلوا مصر وبداوا هم يعملوا بدعه دي. قبل كده قبل الوقت ده ما حدش كان يعرف هذه البدعه، فما بنحتفلش بيه. احتفلنا بيه حبنا ليه وتقديرنا ليه مش يوم في السنه، احنا 24 ساعه من 24 ساعه بنتذكره، و24 ساعه في 24 ساعه بنصلي عليه وبنتبع في كل كبيره وصغيره وبنذب عن سنته وندافع عن ديني وننصر شريعته، ده الحب الحقيقي. اما الحب الدعاء ان انا اجيب عروسه وعصان ولبسه على الناس دي ويضيعوا الدين وخلي الدين سفاسف وتفاهات، اليوم في السنة نجيب الحلاوة ونجيب البتاع ونأكل حمصية والسمسمية، هو ده الاحتفال المولد؟ يعني هو ده تعبير عن حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لما عبر حبي لك أكل أنا ولا أكلك أنت؟ سؤال يعني، يعني تكوني بتحبي واحدة بتقعدي تأكلي قدامها أنا بحبك أوي فهقعد أكل، بحبك أوي أجيب اللي بعدها، بحبك أوي أجيب، ما هو كده؟ مش هو دي المولد؟ مش إحنا اللي بناكل؟ عمال الحب إن أنا أكلك، طب النبي مات أنا مش عارف أكله، أكلك ليه وعطائك ليه؟ سنته، هي سنة، هي سنة قمع البدعة والدفاع عن السنة، وكم البدعة اللي على الساحة معانا وكم المعلمات اللي عاملين والشيوخ والدعاء اللي عاملين يشيروا البدع على أقوى مستوى وعلى أعلى مستوى، بياخدوا كتب أهل السنة دلوقتي يدرسوها عشان يلبسوا على الناس، مبتدع وبيدرس كتاب أهل السنة بس هيدرسه ويسقط على مزاجه والناس مش فاهمة حاجة، يقول لك هما نفس الكتب اللي بيدرسوها. فأنت ده دفاعك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده الحب، مش الحب إن أنا أكل حمصية وسمسمية يوم في السنة. لو نعقل كده الكلام ليك يا حاجه ما تدخلش دماغ عاقل، ما تدخلش دماغ عاقل. احتفالك بالنبي صلى الله عليه وسلم مش عايزين نحتفل بالمولد، طب ايه نوع احتفالك بالمولد؟ حطوا الشادر وحطوا الحمصيه والسمسمه، مش ده الاحتفال بتاعنا بالمولد؟ طب انت عملت تاكل، ايه الاحتفال في كده؟ يعني ايه الاكرام اللي اكرمته النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ انت مش عايزين نكرم النبي صلى الله عليه وسلم ونحتفل بمولده؟ طب ايه صوره الاحتفال؟ انك بتاكل. انا عمري ما شفت حد في الدنيا بيحتفل بحد بياكل، بياكله مش بياكل هو، صح؟ فحتى دي مش عارفين نعملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عطائتي وبذلك لديني وبذلك لاتباع سنتي والذب عن السنة وحفظ الدين وحفظ شريعة ملك الملوك اللي تعب فيها 23 سنة عشان يقلنا الدين ده، ما كانش صغيرة ولا كبيرة. لسه بحكي لك اهو النساء راكبين الهودج وهو خايف الحصان يطلع وينزل ولا الجمل يتعبهم ولا يتعب ظهرها ولا تعب، كل صغيرة وكبيرة كان مركز معاها عشان يوصل لك الدين صافي عظيم مش محتاج لا استدراك ولا محتاج بدعة ولا محتاج أي حاجة. فده حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بقى حواضنه وما رضعه، مين اللي كانت بترضعه؟ منهم كانت أم أيمن، أم أيمن اللي هي بركة، وبركة دي كانت مولى لأبي عبد الله، ولما مات ورثها النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن معروفة طبعا قصة مشهورة في الإسلام، وكان اسمها بركة، كان ورثها صلى الله عليه وسلم من أبيه عبد الله وزوجها بعد كده بعد وراثة زوجها لمولاه زيد بن حارثة. انتوا عارفين زيد بن حارثة كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها من زيد بن حارثة أنجبت مين؟ أسامة بن زيد حب رسول الله. شايفة الجمال وشايفة الرقي في المعاملة وشايفة سلامة القلوب وعدم التعالي وعدم الكبر. ها شوف ازاي كان هي أمله، ومع كده راح مزوجها من أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد عذر زيد بن حارثة، وبعد كده زيد جاب ايه أسامة. زيد بن حارثة ده كمان تزوج مين؟ زينب بنت جحش اللي بعد كده طلقت منه بأمر من الله سبحانه وتعالى وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عشان يلغي مسألة البنوة، التبني، عشان يلغي مسألة التبني، لأن التبني كان قبل الإسلام، والله النبي والله سبحانه وتعالى في شريعة ملك الملوك شريعة الإسلام لغى التبني، فعشان يلغي التبني ها تزوج من زوجة ابنه بالتبني اللي هو مين؟ زيد ابن حارثة. ناهيك عن ان اصلا العلاقة بين زيد وبين زينب ما كانتش طيبة، زيد كان مولى وهي كانت من علية القوم، فما عرفوش يسلكوا مع بعض، مش تعالي منها حشاها، قمة الخلق والاخلاق زينب بنت جحش، عائشة الصديقة، وشوف القلوب السليمة لما قعدت تتكلم عن زينب قعدت تقول كلام صوامة قوامة تصدقة عفيفة جميلة، فكرة تقول أشعار فيها وهي بلغتنا درتها، نشوف القلب السليم ذكرت كل محاسنها غير كان فيها حد أو شدة، كانت عصبية شوية، ودايما حلوين تلاقيهم عصبيين في الغالب، عارفة ليه؟ عشان منظورين حسد ورصد في الغالب، أربول في الغالب مش أكيد مش قاعدة، بس دايما الحلوين تلاقيهم عصبيين عشان ليه؟ الحسد فيهم بيبقى شديد، فهي بتبقى من جواها عندها مشاكل، فهي كانت جميلة اللي تجابلها زينب بنت جحش، فكان عندها حتة عصبية شوية، فعائشة ذكرت الجمال الجمال والأخلاق وده، وفي الآخر كانت عندها حدة في الطبع، يعني كانت شوية بس عصبية شوية، وقالتها كده في عجالة ذكرت محاسنها على التفصيل وعلى وجه التفصيل، شوف العظمة والجمال، عايزين نتعلم مش حكايات، عايزين نتعلم سلامة القلوب، ازاي أنا أذكر محاسن الغير وما فيش في نفسي حرج، أقعد أتكلم على أخت أقول ما شاء الله عليها جميلة وصوامة وقوامة وتقية، وأتكلم وأنا سعيدة إنها كده، أبقى سعيدة وأنا بحكي عنها، بس دي بقى مش بتتكلم عن أخت صاحبتها، بتتكلم عن ضرتها، وخلي بالك قالت هي الوحيدة اللي كانت تساميني مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوحيدة اللي حاسة إن هي النبي بيميل ليها، البقية هي كانت أعلى واحدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيدة اللي كانت حاسة إن في نفس الدرجة زينب بنت جحش، شوف إزاي؟ ومع هذا ما تكلمتش عليه إلا كل خير، كل خير. وكانت هي تسميني في المكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تكلمت عليها بالجمال والعظمة عائشة، عائشة الصديقة، ما يعني يطلع منها ايه يعني، يطلع منها كل جميل. فدي كان زيد ابن حارثة، ولما تزوج من ام ايمن انجبت له اسامة ابن زيد. شوفي كمان من المرادع بتاعته اللي هي سويبة، سويبة كانت برضه مولى لعمه ابي جهل، لعمه ابي جهل، وسويبة قبل حليمة السعدية برضو، دي من اللي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم سويبة، وحليمة السعدية أرضعت عمه، كان كانت مولى العم أبو جهل أبو لهب، عذرا أبو لهب مش أبو جهل أبو لهب، وأرضعته قبل حليمة السعدية. شوفي في حديث الزهري عن عروة عن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله إنكح أختي بنت أبي سفيان، فقال وتحبين هذا؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية. أم حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إيه أنت عايز تتزوج؟ اتزوج أختي. فلا تزوج أختي، دي حاجة يعني أنت تحبيها؟ قالت له أصل كده كده أنا مش هبقى لوحدي، يعني كده كده أنت هتزوج على الأقل بقى تبقى أختي، يعني الخير اللي النبوة وشرف النبوة يروح لمين؟ لأختي، وأنا لست لك بمخلية، يعني مش ممكن هبقى أنا وإنت لوحدنا، لازم هتشاركني حاجة، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، قلت نعم، فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني أنا وأبو سلمة سويبة فلا تعرض لي بناتهن. إيه معنى الحديث؟ قال أنا قلت له أنا مش هبقى معك لوحدي، ولازم كده كده هتتزوج، اتزوج أختي، وبعدين أسمع بقى أنت عايز تتجوز بنت أم سلمة. قال لها بنت أم سلمة اللي هي أبوها أبو سلمة؟ قالت له قال لها أبو سلمة ده أولا ما تنفعش. ليه؟ قال لها ابتداء الأختين في الإسلام ما ينفعش. طب انت هتتجوز ام بنت ام سلمه؟ لا ولا بنت ام سلمه، حتى لما كانتش ربيبه ليا. الربيبه ليا ايه؟ المراه رجل يتزوجها ويكون عندها بنت من الاول، يعني جايبه بنت من راجل تاني بتزوجها عندها بنت، سواء كانت في حجره او في مش في حجره، هتربت في حجره عنده او متزوجه كبيره. جماهير العلماء عنها لا تحل، بعض العلماء قالوا لا اذا كانت في حجره لا تحل، لا كانت في غير حجره تحل، مساله فقهيه. الشاهد فقال لها دي بنت ام سلمه دي ما تنفعش اتجوزها. فقال لها ليه؟ قالت له ليه؟ قال لها لان ابو سلمه رضع معايا، احنا الاثنين رضعنا مع بعض، يبقى بنته تبقى بنت اخويا اللي هي بنت ام سلمه، فما ينفعش ان انا اتزوجها. ودلها على ان رضعته مين؟ سويبه اللي هي مولة ابي لهب. فدي برضو دليل على انه سويبه من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، و ساء حليمه السعديه وغيرها. طيب معجزه حق شق الصدر، معجزه كبيره حصلت النبي صلى الله عليه وسلم، شق الصدر، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، معجزه شق الصدر النبي صلى الله عليه وسلم. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حصل له مرتين، مره هو صغير اول مره شق صدر، اقول لك ازاي، ومره الثانيه ليله اسري بها في رحله اسراء المعراج. فالمره الاوليه هو صغير كما جاء في حديث انس اللي رواه مسلم، اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لمه، ثم عاده مكانه. وجاء الغلمان يسرعون لأمه، يعني زئري يعني الزئرة اللي هي مردعة، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال الناس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري، المخيط في صدري. إيه القصة؟ الغلمان بيلعبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أطفال بيلعبوا في الشارع ومزغلين صغيرين في 4-5 سنين صلى الله عليه وسلم، فجي جبريل صرعه يعني رمى على الأرض وفتح صدري طلع القلب بتاعه. طبعا الغلمان شافوا المنظر ده جاريوا وشافوا المنظر وتشدوا خافوا، أطفال 4-5 سنين، طلع صدره وحطه في تشت فيه ذهب من ذهب مصنوع من ذهب، وحط القلب جوه التشت ده، التشت ده في ماء زمزم، غسل قلبه وطلع منه علقه كده خط كده، قال له ده حظ الشيطان منك، استخرجها من القلب. ثم خد القلب بعد ما غسله في التشت من ذهب والميه زمزم ورجعه تاني في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم صدره بقوه الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا عجز شيء. فعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبي طبعا كان صغير ما فيش 4-5 سنين مش فاهم حاجه، مخضوض وشه اتغير بقى اللون بتاعه بقى عجيب. الاولاد الصبيان شافوه راحوا يجروا على امه وقالوا له الحق. خالته طبعا شافت المنظر ده قالت لا لا يبقى معايا. حليمه السعديه ما خدته وعرفت القصه دي، راحت قالت لا انا رجع لامه، راحت رايحه مودياه لامه، ما رضتش يبقى معاه قبل كده، قالت احسن يحصل حاجه ولا يموت يبقى في. فدي كانت طبعا من ارهاصات النبوه وعلامه على انه نبي، لانه عشان يجي له ملك ويشق صدره ويجي، خلاص دي كلها ارهاصات ومقدمات للنبوه، انه هيبقى نبي وانه التوحيد في قلبه كامل، وانه نزغ الشيطان مش موجود، وحظ الشيطان نزع منه وغسل قلبه بالماء البرد وبماء زمزم ورجع تاني قلبه ما فيهوش اي حظ للشيطان، لانه اكتمل فيه التوحيد وحب الله سبحانه وتعالى وعز وجل. بعد حادثة شق الصدر كان النبي صلى الله عليه وسلم مع امه وأمينة بنت وهب، وبعد ما قعد معها فترة لغاية لما وصل 6 سنين ماتت أمه، ماتت وعنده 6 سنين. بعد ما ماتت أمه وعنده 6 سنين بعد حادثة شق الصدر، اللي خد وتولى بقى رعايته وتولاه مين؟ جده عبد المطلب. جده عبد المطلب بقى كان بيحبه حب عالي جدا، كان حبه ليه عالي سبحان الله، كان بيحب أبوه عبد الله وكان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حب عالي جدا، حتى نروي عنه أنه كان عبد المطلب ليه مكانة وهيبة في وسط قريش، يعني كان إيه كبير القوم ليه هيبة، وإن كانت خاف وناس تحترمه، فكانوا عاملينه فرشة عند الكعبة، مكان كده عند الكعبة وفرشة مكان ليه معين يدخل يقعد فيه، أول ما يدخل يقعد فيه حدش يقدر يقرب المكان ده خالص، لا كبير ولا صغير، ده هيبة عبد المطلب. فكان أول ما يشوفوه يجروا إيه الكبير بتاعهم، يعني حاجة ليه كده، والاحترام كان عندهم عالي قوي، وتقدير الكبير واحترام الكبير وتعظيمه لا كانت أخلاق تانية، أخلاق الجاهلية مش عارفين نجيبها دلوقتي. فكان اول ما يدخل يقعد في المكان ده محدش يقرب. ففي مره هو داخل وقعد عند الكعبه في الفراش بتاعه، المكان اللي عاملينه عبد المطلب، جه النبي صلى الله عليه وسلم صغير جري وراح قعد مكان عبد المطلب، اهو عمامه خدوه من قفاه عايزين يشدوه ازاي العرب الكبيره شادين على مكان وده طفل صغير جاي تقعد؟ فعبد المطلب قال لهم سيبوه سيبوه، ان الابن هذا لشأن، ده هيبقى له شأن صغير. وشوف ازاي قال سيبوه، وكان الوحيد اللي بيسمح انه يقعد مكان عبد المطلب ويجلس مجانه، ودي كانت طبعا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين للقوم كله ليه حاجه كبيره، فكان بيرعاه وكان بيحبه وكان بيتولاه ويكلأه، كان حبه ليه عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حاسس بده مات وتركه. شوف ازاي الترتيب الاحداث، مات اللي كان بيحبه ويرعاه ومخلينه يعني محدش يقدر يقربه لابن عبد المطلب او حفيده يعني، فكان حبه ليه شديد جدا. مات عبد المطلب وتولى بعد كده رعايه مين اللي خده؟ ابو طالب عمه. بعد موت عبد المطلب خده عمه ابو طالب. طبعا لما شاب عند عبد المطلب ابو طالب، وابو طالب كان انا ذاك عنده ولاد كتير، ولاده كتير، وبدا يبقى فقير مفيش فلوس، كان يصرف فلوسهم على الحجاج، وكان عندهم كرم عالي واسع، اموال كلها تصرف على الحجاج وتنفق على الحجيج وعلى رعايه الحجيج والسقايه والبتاع، فكان لهم احوال كده، فكان فقير وعنده اولاد كتيره. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في كنف عمه ابو طالب، ربنا سبحانه وتعالى حماه من كل قذرات الجاهليه، كل قذرات الجاهليه، جعله رجل فاضل عظيم احسن اخلاقه، كان احسن ناس خلقا واعظمهم كرما واكثرهم يعني واحسنهم جوارا، كل الخصال الجميله كانت فيه، ما كانش يتكلم حديث الا ويصدق، كل كلامه صدق لا يمكن يكذب، لم يرد عن النبي انه كذب قط في الجاهليه، ولا اذى حد ولا فعل اي شيء يشين لخلقه، كان خلقه عالي. وهو قبل الاسلام وقبل ان يعني قبل ان يبعث، قبل ما يبعث كان حسن الخلق، صادق الحديث، امين كريم، حتى ان هو لقب الصادق الامين في وسط الاهل وفي وسط قريش، قال قالوا عارف ان هو رجل امين، ما تدنستش اخلاقه قط ابدا، قط لم تدنس اخلاقه باي شيء يشيله بعد النبوه. يعني كل اعدائه والكفار واعداء النبوه لما ارادوا ان هم يتعرفوا في نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يقدر فيه يقول ده مثلا ده كان بيكذب هو في الجاهليه او قبل النبوه، ما حدش يقدر يقول ده كان بيزني، ما حدش يقول ده كان مش ما عرفوش يمسكوا على حاجه، فاضطر يقولوا ايه ساحر ومجنون، مش لاقين حاجه يقولوها، ما هو اصل هيكذبوا ما في شهود. فمعروف انه كان حسن الخلق، حسن الجوار، اكرم الناس، اعظمهم ادبا، كل الصفات الجميله الحميده كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حتى ارادوا انهم يؤذوه او يشنعوا عليه ما استطاعوا ان هو يشنعوا على خلقه، لكن يشنعوا على عقل افتراء وكذب، وربنا برأه. عصم الله سبحانه وتعالى من عبادة الأوثان، والعصمة من الله، لم يسجد لصنم قط، ولم يذبح لنصب قط أبدا، ما سجد الأصنام ولا الأوثان ولا الأمثال أبدا إطلاقا. دي حاجة كانت معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفي كان مرة كما جاء في حديث زيد بن حارثة، قال كان صنم من نحاس يقال له إساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت معهم، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسحه، فقال زيد فطفت فقلت في نفسي لمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنهك؟ أنا مش نهيتك؟ فكانوا بيطوف في الكعبة للكعبة على رضا الله، كان على ملة إبراهيم، ملة التوحيد، فكان لما يطوف في الكعبة الأصنام محطوطة بيمسش الصنم، هما كان عندهم يتمسحوا بالصنم، يمسحوا ايديهم كده وياخدوا بقى بركات الاصنام واللي الالهه بتاعت النبي ما يصحش فيه. لما كان زيد ابن حارثه بيطوف معاه، انا مش قلت لك ونهيتك؟ وكان مولاه بقى وكان بايه وبعد، فقال له انا عمد زيد انه يمسح بالصنم عشان يشوف رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايه، فعنفه النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الصنم وقال له لا، ومنعه ان هو يمسح من الاصنام، فما تمسح في صنم ولا عمد صنم ولا حجر ولا انصاب ابدا مطلقا صلى الله عليه وسلم. أبدا ما كان يأكل ما زوح عن النصب. تعرفين الكفار كان عندهم اعتقادات فاسدة، كان يذبح للإله بتاعه اللات أو العزة ولا مش عارفين، يكون عايز حاجة عنده مشكلة عايز يطلب حاجة بره يقول يا رب يمدر حاجة ويذبحها لمين؟ للأوثان ودول، فكان يذبحه للأصنام والأنصام. النبي صلى الله عليه وسلم كان تقدم للذبائح اللي هي ذبحت عن النصب وذبحت للآلهة بتاعتهم، ما كانش يمد ايده فيها قبل النبوة، كل ده انا بحكي لك قبل النبوة وقبل ما بعثني. فما كانش أبدا. شوف في حديث البخاري، في حديث عبد الله بن عمر في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو ابن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، قبل ما يبقى نبي. فقدمت النبي صلى الله عليه وسلم صفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر صلى الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش بذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحون على غير اسم الله، إنكارا لذلك وعظاما له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل أبدا من هذه الذبائح اللي هي ذبحت على الأنصاب وللأوثان. كان كمان عند قريش وفي الجاهلية كان خصلة مذمومة الحقيقة جدا من خصال الجاهلية، التعري، إن هو يتعري كانت خصلة مذمومة جدا. وكان عندهم التعري ده، يعني كل ما المرأة أبدت من في العرية وطافت حوالين الكعبة وهي في حالة من العرية، دي حاجة كانت عندهم يعني معهودة، وعرية الرجال كان شيء معهود. جه الإسلام عشان يستر عورة الرجل والمرأة، فده إكرام للرجل وإكرام للمرأة ستر العورة. من ضمن الانتكاس اللي قلبوا ايه عقول المسلمين، انه بدأ يفهموا شباب المسلمين وبنات المسلمين التعري ده من التحرر ومن الرقي. وكلما تعرضت المرأة بقت راقية وبقت حاجة عالية، كلما اتغطت فبقت مع الناس اللي هم الايه الواقعين. وللأسف اكثر المسلمين صدقوا الكلام ده وقعوا في هذا الشباك، شباك الشيطان اللي خلى المرأة تتعرى حتى وصلت انه تمشي على البحر خلاص بالميوم، يعني شبه عري، ما عادش في حاجة خالص يتغطاها. ايه اللي وصلها كده؟ هذه الأفكار الذميمة المذمومة اللي هي أفكار الجاهلية. فكان التعري عندهم معهود، يعني في الجاهلية كان معهود إنهم يتعروا. فقصة بناء الكعبة عارفين كثاني جلا يعني، بس لما حبوا يبنوا الكعبة تاني قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا جمعوا مجموعة من الناس عشان تبني كعبة بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر قال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل حجارة للكعبة وعليه إزار، فقال له العباس عمه يعني الحجارة عشان يبنوا الكعبة، وهو بيشيل حجارة ينقلها لابس إزار. إزار هو إيه؟ كساء من عند الوسط كده لغاية تحت، كان هما طبيعة العرب اليمنيين لغاية دلوقتي يلبسوه، تلاقي يلف لفة كده وربطها من عند الوسط وحط فيها السيف وبعدين عليها القميص أو عليها حاجة، أو ممكن يمشي كده، فدي معودة عند العرب من ملابس العرب. فكان رابط حاجة على وسطه كده اللي هو الإزار وماشى ورابطها، فقالوا له: طب أنت عملت تشيل حجر على كتفك مباشر، فقراء ما فيش ملابس بقى ودواليب فيها لبس، فكان يجيب الحجارة يحطها على كتفه ويمشي بيها لغاية لما يوصلها للكعبة عشان يبنوا الكعبة. فعم العباس قال له: انت دلوقتي عملت شيل على كتفك، طب ما تقلع ازارك تلفه وتحطه هنا على الكتف بحيث لما الحجارة تحطها على كتفك مات ايه يبقى فيه حاجز يعني. فقال له: يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلته على من كبيك دون الحجارة. قال: فحللته فحله فجعله على من كبي، فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريان قط. صعصل اول ما قلع الازار وحطه على كتفه عشان يبقى الحجاره اغمى عليه، اغمى عليه، كانت اول مره يتعرى واخر مره لم يرى عريان قط. اغشى عليه ليه؟ علامه من الله وتقدير من الله، لا ما تتعراش، رغم ان هي عاده في الجاليه معوده وشيء بالنسبه لهم مش غريب يعني، ما فيش مشكله، ده بينقل الكعبه وده شرف ان هو يشارك في بناء الكعبه. مع ذلك ايه اللي حصل؟ اغشى عليه ولم يرى عريان قط. كان كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل حاجه مخالفه لكل قريش. عارفين قريش كان عندهم الحج ان هو يطوفوا بالكعبه، يطوفوا بالكعبه والاصنام حواليها، ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك ملكته ولم يملك، ويقولوا الترهات بتاعتهم دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان على مله ابراهيم وحافظ جيدا التوحيد، فكان في الحج يروح يقف عند عرفه، يقف عرفه، مش حد مش المشركين ابدا يقف عند عرفه، الشيطان سوى لهم ايه؟ منعوا من وقوف بعرفة، ودي كانت ملة إبراهيم، قال لهم لو رحت تقف عند عرفة هتعظموا عرفة زي ما يعظم البيت، فالناس بعد كده هتقل مهابة البيت، يقولك في مكانين بيعظموا واحنا عايزين هو مكان واحد، أعظم مكان على وجه الأرض أنا ذاك الكعبة وأعظم مكان إلى الآن. بس وقتها حتى الكنائس وأبرها وكل ده حاول يهد الكعبة ليه عشان ياخد مكانة الكعبة، فالكعبة ليها مكانة في القلوب، شوف الشيطان بيدخل إزاي. فلو أنت دلوقتي خليت مكان تاني وعظموا ناس تقف فيه في الحج، يبقى خلاص هيبة البيت هتروح، ما تروحوش، فبطلوا يروحوا عرفة وكانوا حجهم فين؟ في الكعبة. النبي يعلم ملة إبراهيم وعلم ان كان في الوقوف فيه في عرفة، فكان يقف في عرفة كما جاء في حديث متفق عليه، حديث سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنها هنا. جبير بن مطعم قبل الإسلام يعني طبعا هو أسلم بعد النبي بعد بعث النبي كتير. فجبير بن مطعم بيقول أنا ضل مني بعير جمل قعدت أدور عليه أدور عليه لقيته فيه لغاية لما لقيته عند عرفة. العرفة مكة مدة طبعا ويوصل 15 كيلو بالنسبة للعرب ولا حاجة كانوا بيمشوا في الصحراء 400 كيلو 500 كيلو مسافة قليلة. فلقى عند عرفة لما وصل لعرفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة فقلت والله هذا من الحمص. الشيطان قال لهم إيه؟ اوعى تقف في عرفة عشان ما تعظمش المكان. والحمص اللي هو الحمص اللي هو الشدة في العبادة شدة العبادة. قال كده ده يعني إيه بلغتنا إحنا متنطع يعني. قال إيه التنطع ده؟ راح عامل إيه في عرفة؟ ما الحج جوه هناك عند الكعبة. انتقد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما كانش عارف إن ده دين التوحيد وقال ده من الحمص اللي هو التشدد في العبادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين إنه كان على ملة إبراهيم وكان يقف في يوم عرفة. طبعا حياته مملوءة بالمواقف والعبد ولكن يعني الوقت كده نكتفي عشان بهمنا وإن شاء الله بإذن الله أحيانا الله نستعرف المحاضرة الجاية إذا كنا لا خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.